هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعد تقديم المحاضرة الإسلامية اليومية. المحاضرة تحمل عنوان الهدف والغاية من العمل، ومحاضرنا هو الشيخ حسين السندي. نرجو لكم وقتا طيبا ونافعا.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فاز من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. لسلامة إمامنا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. الإنسان في هذه الحياة دائما عندما يعمل عمل فإنه ينشد من عمله هدفا وغاية. دائما يتوخى الإنسان في حال وعيه، يتوخى غاية وهدفا لأعماله، و يبدو أن كل عمل له غاية كما يقول الفلاسفة. غاية الأمر أنه العامل، هذا الإنسان الذي يعمل، تارة يتوجه ويضع في حسبانه الغاية والهدف، وتارة يكون في غفلة. المهم أن الغاية التي ينشدها الإنسان ويسعى إلى تحقيقها تقوم بوظيفتين: الهدف اللي أنت تحدده من أعمالك عندما تعمل عمل وتقصد أن هذا العمل سوف يحقق لك هدف، هذا الهدف يقوم بوظيفته. الوظيفة الأولى التي يحققها هذا الهدف وتحققها الغاية أنها تبعث صاحبها، صاحب العمل تبعثه إلى أن ينجز العمل، يعني تحثه على العمل. خلينا أمثل: إنسان يأتي ويبني له بناء، الغاية التي والهدف الذي وضعه في باله من هذا البناء شنو هو؟ إما السكنة حتى يسكن في هذا البيت، وإما الاستثمار مثلا. على كل حال أكو غاية، هذه الغاية تحثه، تدفعه إلى أن ينجز العمل حتى تتحقق هي، حتى يتم له السكنة. وكما يقول الفلاسفة العلماء يقولون بأن الغاية، غاية العمل متقدمة ذهنا متأخرة وجودا، يعني أي هدف وأي غاية أنت عندما تعمل عمل وتضع في بالك هذه الغاية وذاك الهدف، الغاية متقدمة في ذهنك قبل أن تشرع في العمل، يعني السكنة متقدم في ذهنك قبل أن تبني البيت، صحيح أو لا؟ فإذا كانت هذه متقدمة في ذهنك فإذا هي اللي تدعوك، هي التي تحثك، هي التي نعم تبعثك نحو العمل. هذه الوظيفة الأولى، الوظيفة الأولى اللي تحققها الغاية أنها تبعث صاحب العمل إلى العمل وإلى إنجاز العمل. الغاية، الوظيفة الثانية التي تحققها الغاية أنها تهون على صاحب العمل الصعوبات والعقبات، وهذا يتوقف على نوعية الغاية. يعني كأنما الغاية أيضا يقسموها إلى قسمين، غاية هابطة وغاية راقية. فالغاية تارة تكون غاية هابطة يعني عادية، الهدف مستواه عادي جدا، وتارة تكون غاية راقية جدا. فكلما كانت الغاية راقية وذات مستوى عادي فإنها تهون الصعوبات والعقبات على صاحب العمل في ذلك العمل. انت ما سامع الشاعر يقول ومن طلب العلا سهر الليالي؟ الإنسان اللي يطلب العلا من خلال دراسته مخلي إلى افرضوا غاية لهذه الدراسة وغاية لهذا العمل أن يصل إلى العلا، إلى المراتب العليا، إلى المراكز، فإنه لا يهمه سهر الليل، لا يهمه التعب، لا يهمه الجهد، فيتساهل بكل هذه الأمور حتى يحقق الغاية. فالغاية إذن تقوم بوظيفته، الوظيفة الأولى أنها تبعث على العمل، تبعث الإنسان حتى يقوم بالعمل، والوظيفة الثانية أنها تهون العقبات والصعوبات نعم في العمل. وهذا يعتمد على نوعية الغاية، كلما كانت راقية وكلما كانت عالية وذات مستوى عالي فإن الإنسان في سبيلها يتهاون بالصعوبات ولا يكترث بالمشاكل والبلايا وكذا. ذاك الشاعر يقول شذوق البلوغ طريق الأماني في شذوق العراقم، ونيل الأماني في بروق الصوارم. يعني أن طريق المعالي في شذوق العراقم، العراقم يعني الحياة، ونيل الأماني في بروق الصوارم، في بريق السيوف ولمعان السيوف. إذن هذه الوظيفة الثانية للغاية. إذن كل عمل يقوم به الإنسان لابد أن يقصد متى ما كان واعيا، متى ما ابتعد عن حالة الغفلة فإنه يقصد غاية وهدف يسعى إلى تحقيقه. هذا في أعماله، سواء كانت أعمال عادية أو أعمال كبيرة أو أعمال صغيرة. هل من المعقول أن الإنسان في أعماله الصغيرة والكبيرة ينشد الغاية من أعماله، وفي الزواج لا يتوجه إلى الغاية؟ يعني يمكن أن يتساءل الإنسان ويقول ما هي الغاية من الزواج؟ قد يكون الكثير منا تزوج ولم يتوجه إلى هذه الغاية. يمكن أكو غاية جزئية أو جزء من الغاية وهو إشباع الحالة الجنسية عند الإنسان، الرغبات الجنسية، بس هو هاي مو كل الغاية. هذه إذا صح أن نقول جزء من الغاية، أو يدخل في جزء من أجزاء الغاية من الزواج. إذن علينا أن نتساءل، الإنسان الذي تزوج وكان غافلا عن الغاية من الزواج، أنت أيها الأخ المؤمن المتزوج، أنت أيتها الأخت المؤمنة المتزوجة، أنت أيها الشاب الذي نعم ترمق ببصرك وتخطط لمستقبلك، وأنت أيتها الفتاة المؤمنة التي تضعين في حسبانك متى تظفرين بهذا الشاب بفارس أحلامك، إن شاء الله تظفرين به وتؤسسين معه الحياة والعالم الزوجي. لكل هؤلاء نتساءل ما هي الغاية من الزواج حتى نكون على وعي من أعمالنا، هذا العمل العملاق، أعمالنا العادية. أنا عندما أذهب إلى المسجد أو أذهب إلى الحسينية أضع في حسباني غاية، لماذا ذهبت إلى المسجد، لماذا ذهبت إلى الحسينية؟ معقول أن أتزوج ولا أسأل نفسي أو لا أتوجه إلى الغاية من الزواج؟ هذا هو الحاصل لكثير من الناس. هو علينا أن نجيب على هذا السؤال، ما هي الغاية من الزواج؟ يعني لماذا يتزوج الإنسان، الإنسان المؤمن المؤمنة لماذا تتزوج؟ قبل أن نشرع في الجواب أقول علينا أن نتأمل في الأحاديث والروايات التي وردت في مقام اختيار الزوجين. الروايات كانت تؤكد وكانت تتحدث عن معلمين رئيسين، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الدين والخلق، الإسلام لماذا يحث على هذين المعلمين؟ ليش؟ أتصور أن الحث على هذين المعلمين لأن لهما مدخلية كبيرة ولهما دورا رئيسا في تحقيق السعادة في البيت الزوجي، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يلعبان الدور الكبير في تحقيق الغاية من الزواج. يعني عنصر الدين والخلق يلعبان دور كبير في تحقيق الغاية من الزواج. زين، أقول الإنسان المؤمن أو الإنسان عموما هو عبد من عبيد الله. لو سألت أي عبد، هو الحمد لله ظاهرة العبودية انتهت بعد الآن، عدنا ظاهرة خدم، مخدوم وخادم. ظاهرة العبودية، عبودية الإنسان لأخيه الإنسان، هذه ظاهرة انتهت بلا رجعة، واستطاع الإسلام من خلال تشريعاته ومن خلال طروحاته أن يقضي على هذه الظاهرة المخيفة، الظاهرة واقعا المزعجة، وهي أن يكون الإنسان عبدا للإنسان، ورجعت الأوضاع والأمور إلى طبيعتها، فأصبح الإنسان عبدا لخالق الإنسان. أي عبد تسأله، أي خادم تسأله ما هي الغاية من خلال أعمالك، تريد أن تصل إلى أي شيء، سوف يجيبك إذا كان واعيا، يجيبك يقول أنا أعمالي كلها هذه أعملها حتى أحقق شيء واحد، وهو أن أحصل على رضا مولاي، أحصل على رضا سيدي، أحصل على رضا مخدومي، أليس كذلك؟ هذا كل عبد، كل خادم إذا كان يعي ما يقول ويتوجه إلى أعماله سوف يجيبك بهذا الجواب. أنا الغاية من أعمالي والهدف اللي أتوخاه أن يقول لي مولاي سعيك مشكور، أنا راض عنك. نحن الآن في الحياة الزوجية في هذا العالم، عالم الزواج، ما هي الغاية، أفضل ما هي الأمور التي نرضي أو يرضي بها الزوجان وهما عبد وأمه، عبد مؤمن وأمة مؤمنة، ما هي الأمور أو كيف يرضي الزوجان ربهما في البيت الزوجي؟ أصيغ السؤال صياغة ثانية، كيف تتحقق رضا الله، كيف يتحقق رضا الله في البيت الزوجي؟ شلون انت ايها الزوج، انت ايتها الزوجة، كيف تصلان الى رضا مولاكما في البيت الزوجي؟ من خلال ثلاثة اشياء، من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول، الشيء الأول، أن كل واحد من الزوجين يمنع الآخر من الفساد. هذا واقع أو مو واقع؟ كل واحد من الزوجين في البيت الزوجي يقوم بمنع الآخر، يعني الزوجة تمنع زوجها من الفساد والانحراف، الزوج أيضا هو يمنع زوجته من الفساد والانحراف. خليني أبين هذا بشكل شوية مبسوط، أبسط الكلام فيه. أقول بأن هذا الزوج إذا لبى رغبات زوجته، سواء الرغبات العاطفية مودة ومحبة، أو الرغبات الجنسية، أو بقية الرغبات، سوف لا يفتح لها المجال أن تفتح عينيها على رجل أجنبي، وبالتالي سوف يملأ عينيها. بعد ماك واحد مثل هذا الزوج، أفضل رجل في الكون وفي العالم بعد المعصومين هو هذا الزوج عند هذه الزوجة المؤمنة، اللي هو قام بتلبية كل ما تحتاجه، فمنعها من الفساد، منعها من المعصية، منعها من ارتكاب الذنب. هذا العمل اللي قام به الزوج عندما منع زوجته من المعصية أرضى مولاه وربه أو لا؟ تحقق بهذا الفعل أن الله تعالى، أن مولاه رضي عنه؟ طبيعي. الزوجة في المقابل نفس الشيء، الزوجة عندما تلبي رغبات زوجها، هاي الرغبات المختلفة عاطفية وجنسية وبقية الرغبات، بحيث لا تجعله ينظر تلك النظرة المشؤومة، النظرة الخاطئة، هاي اللي يعبر عنها النص والروايات، تعبر عنها بنظرة، النظرة إلى بنات حواء تعبر عنها بالسهم، سهم من سهام إبليس. هذا الرجل، هذا الشاب عندما يوجه بنظره إلى تلك الامرأة، تلك الفتاة، ويرمقها ببصره، الله شنه من النظرة هذه، هذه النظرة التي توقع هذا الشاب أو هذا الرجل فريسة، لأن سهم، أنتم شايفين السهم عندما يوجهه هذا اللي يسدد السهم، فإذا كان هذا السهم قوي، تعال شوف هذا الإنسان بعد هذه النظرة، بعد أن تلقى هذا السهم من سهام إبليس، يستطيع هذا الإنسان يقوم ويعود إلى الحياة، أو يقع طريحا من هذا السهم؟ الناس، أتصور الناس شكلين، شكل إذا أصابه هذا السهم بعد يقع فريسة، يقع طريحا على الأرض، لا يستطيع أن يفعل شيء، يكون أسير لهذا السهم، أسير لنظرته. وشخص لا، شخص يستطيع أن يقوم شوي شوي يتعافى، ولكن إذا مرة ثانية بعد نظر وأصابه سهم إبليس، تصير المناعة مالته أقل، مرة ثالثة أقل، رابعة أقل، إلى أن يقع. هذه مصائد وحبائل الشيطان. الشيطان قلنا يتحين الفرص، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يعني المعصومين فقط. كأنما إبليس قام بعملية تهديد ووعيد، بما أغويتني، بما طردتني من من رحمتك كذا كذا، أنا راح أقف أجلس في الصراط، صراط المستقيم، وأتعرض لهؤلاء، ما أخلي واحد يدخل الجنة إلا بعد جهد وبعد بلاء وبعد تعب وبعد نصب. لكن أحدهم رأى إبليس في الطيف، هذه قصة يمكن حدثتكم بها، فرآه وعنده خيوط ملونة مزركشة، وعنده مجموعة من الحبالات، هذا حبال ضعيف وهذا سميك وهذا شديد وقوي، مجموعة. فيسأل يقول له شنو عندك انت؟ مجموعة من الخيوط الملونة، وعندك ايضا احبلة متفاوتة في السمك، في الضعف، في القوة. فقال هذه ادوات الصيد، عن صياد، تشايفين ذات اللي يذهب إلى البحر، بحر عند المجدار وعند نعم الحيزة وعند الشبكة وعند الغزل وعند كذا، هي أدوات الصيد. يقول أنا أيضا عندي أدوات الصيد، أصيد بها بني آدم وبنات حواء. هذه الخيوط الملهونة المزركشة، هذه للنساء، هذه أدوات الصيد للنساء. وتلك الحبالات، هذا الحبل ذات لي لرجال أصيدهم. هذا الإنسان الإيمان ضعيف ذات الحبل الضعيف، كل ما زاد إيمانه شوية الحبل مالي يصير أزيد. فيقول أنا أعرف الشيخ الأنصاري شيخ الطائفة، قلت له الشيخ الأنصاري هذا مرجع الطائفة بأي حبل تمسك عليه، بأي حبل تصيده؟ قال أنا حاولت. يقول شوف انظر إلى ذاك الحبل السميك، حاولت معه فلم أتمكن من هذا، ما قدرت عليه، هذا حاولت إياه بكل الحبالات القوية. قال لو أنا، قال له أنت ما تحتاج إلى حبال، أنت بالإشارة تجي بالإشارة. أي فهذه هي أدوات الصيد. فمن جملة أدوات الصيد النظرة، النظرة أيها الشاب المؤمن، النظرة سهم من سهام إبليس، سهم يعني إذا صاب الإنسان بعد إذا تمكن أن يقوم في المرة الأولى احتمال المرة الثانية ما يستطيع أن يقوم، المرة الثالثة ما يستطيع أن يقوم، بعد ذلك يجني ما فعلته يداه. إذن الأمر الأول الذي يحقق به الزوجان رضا الله في البيت الزوجي أن كل واحد منهما يمنع الآخر من الفساد، من الانحراف، من الوقوع في المعصية. وهذا حاصل أو مو حاصل؟ الحمد لله عند كثير من المؤمنين هذا الأمر محقق. الأمر الثاني أن كل واحد من الزوجين يعين الآخر على فعل الطاعة وعلى عمل الخير. الزوجة تفتح الأبواب أمام زوجها لأن يعمل الخير، يتصدق، نعم تهيئ له الطريق حتى يتعبد إلى الله، حتى يساهم في أعمال الخير، حتى يذهب إلى المسجد، إلى الحسينية، أن يلتصق بالعلماء، العلماء الذين هم أمناء على العقيدة، أمناء على الدين. على كل حال تفتح له الطريق، تفتح له المجال أن يقوم بطاعة الله، أن يساهم في أعمال الخير. هذه المرأة الصالحة، تعال شوف الزوج أيضا يفتح المجال والطريق ويعين زوجته على أن تعمل أعمال الخير، أن تعمل الصالحات، أن تفعل ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. تفنن كل واحد من عدوم يتفنن في فتح الباب أمام الآخر. هذا بالله عليك يرضي الله تعالى أو لا؟ يحقق رضا الله إذا كان هذا الزوج يعين زوجته على طاعة الله، الزوجة تعين زوجها على طاعة الله، هذا يرضى الله عنهما في هذا البيت الزوج أو لا يرضى؟ طبيعي يرضى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي به ينال رضا الله أنهما يتعاونان، أنهما يتعاونان على تنشئة جيل صالح، تنشئة أولاد صالحين، تنشئة ذرية صالحة، يقدمون عينات طيبة للمجتمع، يقدمون ثمرات نعم جيدة للمجتمع. هذا أيضا مما يرضي أو مما يجعل المولى سبحانه وتعالى راضيا عنهما. هذه الأمور الثلاثة التي بها يحقق الزوجان رضا الله سبحانه وتعالى في البيت الزوجي تشير إليه الروايات التي كانت تحث على الاختيار. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، وقلنا للخلق والدين مدخلية رئيسة وجوهرية في تحقيق السعادة من جهة وفي تحقيق الغاية من الزواج. إذن لو سئلنا أو سئل أحد منا ما هي الغاية من الزواج بعد الآن من اليوم فصاعدا، ما كتلعثم في الجواب، جواب موجود. الغاية من الزواج هي ثلاث أمور، أن يحقق الزوجان أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يقوم كل واحد من الزوجين بمنع الآخر من الفساد، من المعصية، من الانحراف. وبالوسائل هذا إشباع الغريزة الجنسية واحد من الأمور التي تمنع الزوجين من الأمر. واحد، شوف واحد، يعني جزء من الأمر الأول. والأمر الثاني، الغاية من الزواج أن يقوم كل واحد من الزوجين بتمكين الآخر من طاعة الله، بعون الآخر على أعمال الخير. ليلة أو صبيحة يوم زواج علي بفاطمة عليهما السلام، رسول الله يسأل عليا: كيف وجدت فاطمة؟ شوف هذا الجواب. فقال: نعم العون على طاعة الله. نعم العون، نعم العون، يعني لابد أن يكون كل زوج، كل واحد من الزوجين للآخر يكون نعم العون على طاعة الله. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أن يتعاون معا على تنشئة جيل صالح، أولاد صالح. هذا الأمر الثالث هو الأساس الثالث اللي اعتمدناه من الأسس الثلاثة اللي أسسناها للتفاهم بين الزوجين. أذكركم بها حتى أتحدث عن الأساس الثالث. الأسس الثلاثة التي إذا حصل خلاف في البيت الزوجي على الزوجين أن يرجع إلى هاي الأسس، يتكئ على هاي الأسس فتتحلحل خلافاتهما ويتفاهما وفق هذه الأسس. قلنا الأساس الأول الشراكة في الحياة الزوجية، والأساس الثاني الاحترام المتبادل، والأساس الثالث أن يعيش هم مسؤولية تربية الأولاد، تنشئة الجيل. هذا الأساس الثالث كل واحد من الزوجين عليه أن ينظر ماذا يريد أن يقدم للمجتمع. أولا لا بد أن تقدم للمجتمع، هذا البيت الزوجي لا بد أن يقدم للمجتمع ثمرة من خلال هذا الزواج، يعني ثمرة خارجية، ثمرة والجهد والسعادة الداخلية موجودة، بس يكون تعكس هذا الزواج في الخارج، تقدم ثمرة، تقدم شيئا للمجتمع. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. معقول أن البيت المليء بالخلافات، البيت الذي دب فيه الخلاف وأكل وأخذ منه مأخذ، معقول هذا يستطيع يخرج ويقدم للأمة جيل صالح؟ فاقد الشيء لا يعطي. هذا البيت اللي فاقد الهدوء وفاقد الصلاح وفاقد الاتزان وفاقد نعم الرزانة، ما معقول أن يقدم جيل أن ينظر ماذا يريد أن يقدم للأمة، للمجتمع. يثقل الأرض بماذا؟ يثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله. إذا كان كذلك فعليهما أن يبذل الجهد الجهيد في سبيل تحقيق ذلك. طبعا عندما يعيش الزوجان هم مسؤولية تربية الأولاد، هذا هم يعني يعيشه الزوجان ليل نهار، يعيشه الزوجان ليل نهار هذا الهم. إذا عاش الزوجان هذا الهم ليل نهار فإنه يحقق شيئين. الشيء الأول أنه لا يدع لهما فراغا في البيت الزوجي، لأن أكثر الخلافات تنشأ من حالة الفراغ الموجود، أكو فراغ موجود وكذا تنشأ حالات خلاف وحالات كذا ناتجة في الكثير من هذا الفراغ. هذا الهم الذي يعيشه الزوجان لتتبعه عمليا بعض الأمور، هذا الهم، هم تربية الأولاد، يخلي البيت من شيء اسمه فراغ، من حالة الفراغ. وبالتالي راح يسد يسد الباب أمام كثير من حالات الخلاف، من جهة ثانية يوطد العلاقة بين الأبوين بين الزوجين، لأنهما يتعاونان معا لأجل أن يخرج جيل صالح. قد يتصور البعض بأنه الإسلام عندما يوصي الآباء بتربية الأولاد يمكن يتصور البعض بأنه هذه التربية تعود منفعتها فقط على الأولاد. لا، في ثلاثة أصناف يستفيدون من تربيتك الصالحة لأولادك، ثلاثة. أول واحد، أول صنف يستفيد من التربية الصالحة هم الأبوان. الأبوان أول ما يستفيد من التربية الصالحة الأبوان. ونكتب ما قدموا، أنت قارئ سورة ياسين أو لا؟ ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني الله سبحانه وتعالى سوف يكتب أعمالك، وأعمالك قسمان، قسم قدمته معك أخذت وياك، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقسم لا راح يجيك بعدين، الله يطول أعماركم جميعا. القسم الذي قدمه الإنسان معه هذه الأعمال التي يعملها من صلاة وصوم وقربات وعبادات وطاعات، هذه يأخذها الإنسان معه. اللي رواية تقول إذا مات أو إذا وصل الإنسان إلى حالة الاحتضار قريب أن يموت في الساعات الأخيرة في اللحظات الأخيرة، مثل أمامه ثلاثة، مثل أمامه أمواله وأولاده وعمله. أمواله قاعد يشوفها الآن، ممتلكاته، أولاده وأعماله. ينظر إلى أمواله، خوش رواية كأنه تجري عملية حوار بين الإنسان هذا المحتضر اللي في اللحظات الأخيرة اللي راح يفارق هذه الحياة، تجري حوار بينه وبين أمواله. أموالي لقد بذلت في تحصيلك الجهد الجهيد، عاديت القريب والبعيد، سلكت الطرق، قاسيت ما قاسيت حتى وصلت إلي، الآن ماذا تقدمين إلي؟ شنو أستفيد من عندك أنت أيتها الأموال؟ فقالت خذ مني كفنك فقط، ما عندي شيء أكثر من هذا، خذ مني كفنك. إذا أكو إنسان بعد واعي يوصل الثلث ماله أن بعد موته يسوون إلى قربات، يسوون إلى طاعات، أكثر من الثلث وما يستطيع الإنسان يوصي في أمواله، يعني للإنسان أن يوصي بالثلث فقط، ثلث أمواله أنه والله يسوي لي صلوات، ابن مسجد، ابن حسينية، ابن كذا، ابن كذا. متى هذا؟ بعد أن اقترب الإنسان. خو في حياتك ليش ما سويت؟ في حياتك لماذا لم تلتفت إلى هذه الأموال اللي الله أعطاك إياها حتى تتكامل بها، حتى تصعد بها؟ يلتفت إلى أولاده، أنتم أولادي، تعبت في تربيتكم كذا كذا كذا، في التعب عليكم إلى أن أصبحتم، الآن ماذا عندكم؟ تستطيعون أن تعملوا لي شيء الآن؟ الآن قالوا الآن لا، الآن غاية ما يمكننا عمله أن نوصلك إلى قبرك، بعدين إن شاء الله نتفرغ إليك، بس الآن نوصلك إلى قبرك. ويلتفت إلى العمل، لقد كنت فيك زاهدا وكنت علي ثقيلا، العمل أنا كنت زاهد فيك من صلاة من صوم من قربات من طاعات، كنت ثقيل علي، الآن ماذا عندك؟ قال أنا معك، أنا الثقيل عليك أنا معك. هذا العمل اللي يكون ويا الإنسان، هذا اللي الآية تقول ونكتب ما قدموا، هذا اللي قدم الإنسان يأخذ معه. بعد وآثارهم، آثارهم يعني الأثر الذي تركه الإنسان، والأثر الذي تركه الإنسان تحكي عنه الرواية المشهورة بين المسلمين عموما، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية، وين أصحاب الأموال، أصحاب الأموال يستطيعون أن يستفيدوا من أموالهم حتى بعد موتهم، صدقة جارية يستفيد منها المسلمون المؤمنون مثل هؤلاء اللي الله يوفقهم لبناء مؤسسات خيرية من مساجد من حسينيات من كذا، صدقة جارية ريعها ودخلها يدخل على ذاك الميت وهو في قبره، هذه صدقة جارية. بعد وعلم ينتفع به، شوف مؤلف له كتاب نعم تارك له شيء من العلم ينتفع به بعد موته، شيء ثالث وهذا اللي حديثنا يخصنا أو يخصه هذا، وولد صالح يدعو له هذا الولد الصالح. إذن المستفيد الأول من هذه التربية، إحنا عندما المسلمون أو الإسلام عندما يركز على المسلمين يقول أيها المسلمون ربوا أولادكم تربية صالحة، لأن المستفيد الأول هم الآباء هم الأمهات. ولد صالح يدعو إليك، هذا الولد الصالح يدعو لأبويه، نعم يدعو لأبيه، يدعو لأمه، يعمل الصالحات، يتصدق، يفعل القربات، الله أكبر. يعني الإنسان يذهب ويترك من يعمل له، وهذا أنت، أنت حدد الآن، حدد من تريد وكيف يعمل لك هذا اللي بعدك. إذن الصنف الأول المستفيد من التربية هم الآباء، الصنف الثاني الأولاد، هو نفسه راح يرجع التربية على الأولاد يكونوا صالحين وسعداء في الدنيا والآخرة. الصنف الثالث المجتمع، المجتمع إذا كان به أولاد صالحين يصبح مجتمع صالح. إذن واقعا هم تربية الأولاد، هم مسؤولية تنشئة الجيل الصالح، هذا هم يمكن أن يدخل ويشكل أساسا متين لحلحلة كثير من خلافات البيت الزوجي، ويكون مرجع يرجعان إليه الزوجان في حل خلافاتهما. بس على الزوجين أن يتأملا ماذا يريد أن يقدم للمجتمع، مثل ذاك اللي قدم للمجتمع الحجاج بن يوسف الثقفي، أو لا، أو يقدمان للمجتمع أمثال الحسن والحسين، يقدمان للمجتمع النماذج الطيبة اللي بعد ذلك كلما رأهم إنسان مؤمن يقول له رحم الله والديك، رحم الله، يعني رحمات، رحمات وجوده، وجود هذا الولد على الأرض يمشي يتحرك هو خير وبركة لأبيه ولأمه لأبويه. الزهراء نفسي لها الفداء، تعال خلينا نشوف ماذا قدمت، ماذا قدمت لهذه الأمة، فلتنظر نفس ما قدمت لغد. قدمت الزهراء حسنا وحسين، بعد وقدمت الزهراء نفسي لها الفداء زينب الكبرى. الحسن والحسين إمامان معصومان، عطاء الزهراء وعطاء أمير المؤمنين، عطاء هذا البيت المعصوم يقدم لنا إمامين معصومين، ويقدم لنا سيدة بعد أمها، يقدم لنا زينب الكبرى التي واقعا نجحت في الاقتداء بأمها فاطمة، وجسدت الصبر الذي حكى عنه الإسلام، جسدت الصبر الذي مثله علي عليه السلام. الشاعر يقول بأبي التي ورثت مصائب أمها، زينب ورثت مصائب الزهراء، ولكن مصائب الزهراء تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر علي. مصائب الزهراء بدون صبر علي لا يمكن أن تمر هكذا. نعم صبر علي كان متمثلا في زينب، فزينب أخذت من أمها المصائب وأخذت من أبيها الصبر، فصبرت على تلك المصائب. بأب التي ورثت مصائب أمها،
بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بالصبر أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها لم أنس إذ هتكوا خباها فانسنت تشكو لواعجها إلى حاميها تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمرة من فيها هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بشتم أبيها آية وسط على الخدر خذوهن سبايا على هزل ركبوهن ولو بشت وحدة يضربوهن والله لو بشت وحدة والله والحادي يحدي بسببوهن والحادي يحدي بسببوهن وللشام لما نوصلوهن والله خوارج يا ويلي يسموهن اي والله للشام لما نوصلوهن خوارج يا ويلي يسموهن انا ضيعني الوالي وخلاني غريبة والله ضيعني الوالي وخلاني غريبة لا أهل عندي وبلدتي ما هي جريبة وعني ايش دعوة يا علي يا علي مطول الغيبة ما تنجفى زينب وياها خواتي اعظم مصيبة على قلوب اهل البيت هي دخول زينب واخوات زينب على يزيد بن معاوية الامام زين العابدين عندما يدخل عليه مولاه يدخل عليه نعم ابو حمزة الثمالي يشوف الامام منكس رأسه يقول له سيدي خذ ماذا تنكس رأسك لان الحسين قتل القتل لكم عادة كرامتكم من الله الشهادة قال له يا ابو حمزة لا 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 انا ما نكست رأسي والله ما نكست رأسي لجل ذبح الصناديد ما قصروا في الغاضرية زلزل البيت دك الستراس ادخل زينب مجلسك. والله نكس الراس ادخل زينب مجلس زيد من عقب ما هي مخدرات تدخل دواوين. عن لسان زينب هذا البيت واسألك الدعاء. والله بس هاي بس هاي ما كانت على البال على البال على البال اطب المجلس وبالزود يحضر. والله طب المجلس وبالزود يحبال وعقب عباس ضلينا بالاوال. عباس هذه زينب تدعوك يا حامي حماها. يا الله نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمد وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء الأخوات المؤمنات جميعا المؤسسين والقائمين على هذا المأتم الشريف تقبل عملهم جميعا بأحسن القبول. أحفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. امنع عيد الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين لا سيما إلى روح المرحوم المؤسس وموتى شيعة أمير المؤمنين جميعا رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة مع الصلوات.